في سؤال ثاني شيخنا الله
نعم.
يخليك. في مدينتنا مدينة الموصل اللي تكون في شمال العراق مساجد مبنية على قبور يزعمون أنها قبور أنبياء. هناك جامع النبي شيت وجامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس وجامع الخضر وإبراهيم الخليل وجامع دانيال.
شاركتونا لكان
نعم
إبراهيم الخليل عندنا.
نعم هذا إبراهيم الخليل يكون في أقصى الشمال يعني على الحدود العراقية التركية
اي نعم
منطقة إبراهيم الخليل مزار يعبد هناك.
اي
اي نعم. فما حكم هذه المساجد وما حكم من صلى أو يصلي بها، وهل يصلى في مسجد فيه قبر؟ بارك الله فيك.
الجواب طبعا لا تجوز الصلاة في مسجد مبني على القبر، ولا فرق بين أن يكون المسجد في داخل المسجد مما يسمى بالحرم أو خارجه مما يسمى بصحن المسجد.
صحيح.
كما أنه لا فرق بين أن يكون القبر شرقي أو غربي أو جنوب أو شمال المسجد، لأن كون القبر في المسجد شيء وكون الصلاة إلى القبر شيء آخر. فإذا كان هناك أرض ليست مسجدا وصلى فيها المصلي وهناك قبر عن يمينه أو عن يساره بعيدا عنه، فحين ذاك الصلاة في تلك الأرض جائزة ما دام أنه غير مستقبل للقبر، لأنه في هذه الحالة يصدق فيه: وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فالأرض كلها مسجد، لكن يستثنى من هذه الكلية ما ثبت النهي عنه في السنة المحمدية. ففي الأرض التي لم تحول إلى مسجد، أي لم يبنى عليها مسجد، فالصلاة في هذه الأرض جائزة ولو كان فيها قبر، ما لم يكن متوجها للقبر، لأن هذا الاستثناء فيه حديث صحيح وصريح من بل أحاديث من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا حكم الأرض التي فيها قبر، تجوز الصلاة في هذه الأرض ما لم يستقبل القبر. أما الأرض التي بني عليها مسجد وفيها قبر، ففي أي جهة من المسجد كان هذا القبر فهو يجعل هذا المسجد مما يمنع الصلاة فيه. لا فرق كما قلنا آنفا بين أن يكون قبلي المسجد أو شرقي أو غربي أو جنوبه أو شماله. ذلك لأن الأحاديث التي جاءت تنهى عن اتخاذ المساجد على القبور هي مطلقة، لم تفرق بين أن يكون القبر في جهة القبلة أو في دبر القبلة أو في أي جهة أخرى. ولعلكم اطلعتم على رسالة قديمة لي كنت سميتها بتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ففيها ما تيسر لي يومئذ من الأحاديث الكثيرة في التحذير من بناء المساجد على القبور. ومن أهمها دلالة على هذا الموضوع وقطعا لوساوس بعض المبتدعة الذين كلما وجدوا حديثا يصدم بدعتهم حاولوا التخلص والتملص منه بطريقة أو بأخرى، فمثلا يتخلصون من قوله عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فيقولون هذا حكم خاص باليهود والنصارى، نحن مالنا لا يهود ولا نصارى. فيأتي الحديث الذي أردت أن أذكره لأنه يتعلق بهذه الأمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة نعم إلا على شرار الخلق، وإلا على الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. هذا يتعلق بالأمة الإسلامية. لكن هنا نقطة لابد من بيانها، ألا وهي أن النهي عن الصلاة في المساجد مبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة، فهي من باب سد الذريعة. وكما أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها دخلها قليل أو كثير من التخصيص، أنا أرى استنباطا واجتهادا أن المسجد المبني على القبر أنه يمكن أن تجوز الصلاة فيه في بعض الظروف الاستثنائية. مثلا بينما رجل يمشي في طريقه إلى داره إلى عمله إذا به يسمع الأذان، وهو يعلم أنه في هذا المسجد فيه قبر، وأنه يجب عليه أن لا يقصد هذا المسجد بالصلاة فيه، ولكن هو بين أن يدخل ويصلي فيه وبين أن تفوته صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذين الأمرين تغلب وجوب فرضية صلاة الجماعة على تحريم الصلاة في المسجد المبني على القبر، ذلك لأن النهي عن الصلاة في المسجد المبني على القبر من باب سد الذريعة، كما أن الصلاة في الأوقات المكروهة من باب سد الذريعة. لكن إذا اداركه الوقت ولم يكن هناك إمكان إلا أن يدع الصلاة حتى يخرج الوقت كله أو أن يصلي في وقت الكراهة، فهذا أولى من أن يضيع الصلاة بالكلية. كذلك إذا دار الأمر بين أن يضيع فريضة صلاة الجماعة وبين أن يصلي في مسجد الكراهة، فرجحت الصلاة في هذا المسجد على أن يصلي وحده في بيته أو في مكان آخر. وهذا بطبيعة الحال معناه، أو هذه الصورة إنما نعني بها، أنه إذا لم يكن في علمه أو لم يكن في استطاعته أن يدرك الصلاة مع الجماعة في مسجد آخر ليس فيه قبر. ولذلك كان البحث أنه بين أحد أمرين: إما أن يصلي في هذا المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وإما أن تفوته صلاة الجماعة. كلاهما شر، لكن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما ضرا وشرا. هذا يجب أن نلاحظه، لأنني أعرف بتجربتي الخاصة أن كثيرا من إخواننا السلفيين لا يلاحظون هذا التفريق، فمجرد أن يعلموا أن مسجدا فيه قبر لا يصلون فيه ولو فاتتهم صلاة الجماعة. هذا خطأ. وأنا أتحدث بهذا الحديث تذكرت كلمة جاء في سؤالك الأول، وكنت أشعر في نهاية الانتهاء من الإجابة أنه كأنه كان
في نقص.
في نقص في الجواب، الآن تذكرته.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ذكرت بارك الله فيك في سؤالك الأول أنهم ينكرون علينا أن نسمي أنفسنا بالسلفيين وأن هذا تفريق، فهذه النقطة يجب أن ندلي برأيي فيها لأنها في الحقيقة مسألة هامة لا يعرفها كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن أولئك